بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم يا رب العالمين.
اللهم أمين. مستمعين الكرام، لعل السؤال العريض الذي يطرح نفسه أو يطرحه كثير من أولياء الأمور أو الطلاب والطالبات، كيف أستثمر هذه الإجازة الصيفية؟ كيف نستغل هذه الإجازة الصيفية؟ لعلنا في هذه أو من خلال هذه الحلقة فضل الشيخ، ومن خلال الكلمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم فيها، نجيب على هذا التساؤل، فنقول كيف نستغل الإجازة الصيفية.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فإن ربنا جل وعلا خلق الليل والنهار وجعلهما خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والليل والنهار آيتان من آيات الله عز وجل، وقد جعلهم الله جل وعلا محلا للعمل الصالح والاكتساب ما يقود إلى رفعة الدرجات عند رب الأرض والسماوات. ولذلك نجد كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عنيا بالذكر الوقت والتنبيه عليه وبيان أهميته في جملة من النصوص التي تنبه على ذلك، منها قول الله جل وعلا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، ومنها قول الله عز وجل: والفجر وليال عشر، ومنها والضحى والليل إذا سجى، وأيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر. فنلحظ في هذه الآيات أن الله تعالى أقسم بهذه المخلوقات مما يدل على أهميتها وعظمتها، وليلفت ربنا جل وعلا الأنظار إلى الاهتمام بهذه الأوقات وبهذا الزمان. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه جملة من الأحاديث التي يشير فيها إلى أهمية الزمان وأهمية الوقت وضرورة احتماله واستثماره واستغلاله فيما يقرب إلى الله جل وعلا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وأيضا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إن يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. فإذا عرف الإنسان قيمة شيء ما وأهمية هذا الشيء، بالمجزوم أنه سيحرص عليه ولا يضيعه ولا يفوته، وهذا شيء يدركه العقلاء. ولذلك المسلم يعلم بأن ما من لحظة تمر عليه فإنها لا تعود، وهي تمثل موسم وفرصة يغتنمها في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول بعض العلماء: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل، ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور بما لا يعجز عنه البدن من العمل. والزمان والوقت عندنا في الإسلام له قيمة عظيمة، ولذلك كما ذكرت قبل قليل جاءت هذه النصوص لتؤكد على أهمية هذا الوقت. ولذلك يقول بعض العلماء: احرص أحرص ما يكونون على أوقاتهم، يعني يتحدث عن السلف الصالح، يقول: كانوا أحرص ما يكونون على أوقاتهم، لأنهم كانوا أعرف الناس بقيمتها، وكانوا يحرصون كل الحرص على أن لا يمر يوم أو بعض يوم أو برهة من الزمان وإن قصرت دون أن يتزودوا منها بعلم نافع أو عمل صالح أو مجاهدة للنفس أو إسداء نفع إلى الغير. ويقول الحسن البصري رحمة الله عليه: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. والمقصود أننا أمام إجازة صيفية يحصل فيها فراغ كبير وكثير، ولذلك المتأمل في أحوال الناس يجدهم على ألوان وأشكال من حيث الاهتمام بهذه الإجازة. فمنهم الطائر المحلق الذي يستثمر هذه الإجازة استثمارا صحيحا، يعود على دينه ودنياه بالخير ويرفعه عند الله جل وعلا وعند الناس. ومن الناس من حاله يعني في روتين رتيب إن صح التعبير، ليس فيها تقدم ولا، وإنما يمشي على سجيته وطبيعته من حيث التقصير، من حيث الإهمال. ومن الناس والعياذ بالله من يستغل هذه الإجازة استغلالا سيئا بما يعود بالضرر على دينه وعلى دنياه. والواقع بأن الفراغ هذا لابد من استثماره استثمارا صحيحا، وهذا هو شأن أهل الإيمان. ولذلك لعلي أذكر بعجالة ما يتعلق بذكر بعض الأسباب التي تعين على حفظ الوقت. أولها محاسبة النفس، لابد للإنسان أن يحاسب نفسه. ومن محاسبة النفس أن تعلم بأن الله جل وعلا حينما وهبك هذه الحياة ومنحك هذا العمر لأجل أن تستثمره فيما يقرب إلى الله عز وجل، فيما يرفعك عند الله، لأنك تعلم بأن هذه الدنيا محل ممر لا دار مقر. الأمر الثاني تربية النفس على علو الهمة. إذا ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونه. ولذلك الإنسان لابد أن تكون له همة عالية تزاحم النجوم في عليائها. ومن جملة الأمور التي تعلي الهمم صحبة الأشخاص المحافظين على أوقاتهم، لأن من صحب أصحاب الهمم العالية رفعوه، ومن صحب أصحاب الهمم الدنية وضعوه. والمقصود بأن الإنسان ينبغي أن ينظر وأن يتفحص في حاله وزمانه. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى معردي، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. أيضا النظر في أحوال الصحابة والتابعين والعلماء وهؤلاء النماذج الرائعة التي تمثل تيجان على الرؤوس، الأنجم المضية والدراري الزاهرة الزاهية التي سجلت حقيقها مواقف عظيمة في احتمال الوقت في كل مجال من المجالات. أيضا تنويع ما يستغل به الوقت طيب، لأن النفس بطبيعتها ميالة إلى الملل. صحيح. وتجنح إلى الفتور، ولذلك الإنسان ينوع. ولذلك مهم جدا أن يدرك الإنسان يعني فلسفة هذه الحياة وفلسفة أيضا هذه النفس. فعلي رضي الله عنه له جملة عجيبة يقول ابتغوا لأنفسكم أو اطلبوا لقلوبكم أوقات للاستجمام أو شيء من هذا القبيل، فإن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها أطايب الحكمة، أو كما ورد عنه. وهذا الإنسان يجربه في نفسه، يجد ملل أحيانا وفتور، لكن ينشط لما يستعمل اللهو البريء المباح، أو ينوع في قضايا الاستثمار، استثمار الوقت، استثمار الأعمال. كذلك الإنسان يعلم يقينا بأن ما يذهب لن يعود، ولذلك هناك جملة من الأشياء إذا ذهبت لن تعود، من ضمنها ذكر الوقت، فالوقت إذا ذهب لن يعود أبدا، والكلمة إذا انطلقت والثقة إذا فقدت، هكذا يذكرون. ولذلك يقول الحسن ما من يوم يمر على ابن آدم إلا وهو يقول يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، وإذا ذهبت عنك لم أرجع إليك، فقدم ما شئت تجده بين يديك، وأخر ما شئت فلن يعود إليك أبدا. تذكر الموت مهم جدا، يعني بعض الناس الآن يعتقد أن ذكر الموت يميت الهمم، وهذا غلط. أنا أعتقد بأن ذكر الموت يعلي الهمم وينشط ويكون وقود محرك للإنسان في قضية استثمار الأوقات واستثمار العمل الصالح. كما ذكرت قبل قليل الابتعاد عن الأشخاص الذين يضيعون الوقت، هناك جملة من أو هناك نفر يمكن أو يصلح أن يقال عنهم البطالين، هؤلاء الذين إذا صحبتهم فعلا جعلوك تهدر عمرك ويحدث لك نزيف في زمانك ويذهب هذا الوقت سدى. ولذلك يقول ابن مسعود: اعتبر الرجل بمن يصاحب، فإنما يصاحب الرجل من هو مثله. ونجد سبحان الله العظيم كلام السلف وكيفية تعاملهم مع الأوقات شيء عجيب. يقول ابن مسعود يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. والحسن البصري يقول: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك. وكان يقول: يا ابن آدم، نهارك ضيفك فأحسن إليه، فإنك إن أحسنت إليه ارتحل يحمدك أو ارتحل بحمدك، وإن أسأت إليه ارتحل بذمك، وكذلك ليلتك. وكانوا يقولون: الدنيا ثلاثة أيام، أما الأمس فقد ذهب بما فيه، وأما غدا فلعلك لا تدركه، وأما اليوم فلك فاعمل فيه. بعض العلماء يقول: إن اغتممت بما ينقص من مالك فابكي على ما ينقص من عمرك. كان بعض العلماء يقول: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. طيب، السؤال هنا كيف نستثمر الوقت؟ يعني ما هي الأشياء التي ممكن، يعني لنكن عمليين وواقعيين، يعني أهم شيء كتاب الله عز وجل، أهم شيء أن يحفظ الإنسان كتاب الله وأن يتعلمه، على أقل تقدير أن يصحح القراءة مثلا، أو أن يستظهر القرآن، والأفضل أن يحفظ كتاب الله عز وجل. فرصة للإنسان، أغلب الأيام مشغول بالعمل والدوام والدراسة، ولذلك هنا يحصل فراغ، ففرصة أن الإنسان يعني يقصد كتاب الله عز وجل حفظا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أمر آخر: طلب العلم، وهو أشرف الأعمال وأفضل الأعمال وأجل الأعمال. وطلب العلم الشرعي، التفسير، الفقه، الحديث، العقيدة، السيرة مثلا، يغتنم الوقت. الأمر الآخر: القراءة، ويوسع الإنسان مداركه، ويضيف القراءة تضيف إليه إضافات عظيمة وجليلة. وكلما الإنسان وسع دائرة القراءة، كلما اتسعت دائرة تفكيره ونضج نضوجا عقليا وفكريا، وأيضا استطاع أن يفهم الحياة ويقف على حقيقتها. كثرة ذكر الله عز وجل، الإكثار من النوافل، زيارة الأرحام والأقارب، العمرة مثلا، تعلم أشياء جديدة. يعني مثلا هناك دورات ممكن يأخذها الإنسان، دورة في اللغات مثلا، دورة في الإسعافات الأولية، دورة في بناء الأجسام والرياضة، دورة في فن من الفنون، فن الاتصال، مهارات الاتصال. يعني أنا لما أذكر هذا أمثل أقول، يعني لا يعتقد بعض الناس والله خلاص لابد كل مثلا يتعلق، لا، حتى فيما يتعلق بدنياك، يعني تضيف إلى دنياك شيء. يعني مثلا الإسعافات الأولية، اللغات مثلا، مهارات الاتصال، مهارات مثلا أشياء تتعلق بالأسرة، تتعلق بالحياة مثلا الزوجية، هذه كلها بدل. يعني فرق بين من يستثمر وقته بمثل هذه الأشياء، وبين من يستثمر وقته في النوم والكسل ومتابعة الأشياء التي لا نفع فيها. ولذلك آفات قتل الوقت خطيرة جدا، منها الغفلة والتسويف، ويعني التهاون في هذا الزمان. ولذلك الإنسان سيندم، وما من أحد يوم القيامة إلا ويندم، الصالح يندم على تضييعه بعض الصالحات والواجبات، والطالح يندم على أنه ما تاب إلى الله عز وجل. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى صفات العلى وحدانيته أن يمن علينا وعليكم بالخير وبالصلاح، وأن يحيي قلوبنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستثمر هذه الأوقات في طاعته، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، متواصلون معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ دكتور عزيز بن فرحان العنزي، نستقبل معا هذه المكالمة. أبو عايدة، تفضل.
السلام السلام عليكم دكتور يحيى علي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
سلامنا وتحياتنا وتقديرنا واحترامنا لفضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان العنزي وأخونا خالد الدين بلوشي والمستمعين،
حياكم الله.
طال عمرك فضيلة الشيخ أن يتكلم عن كيفية استثمار أوقات فراغ أبنائنا الطلاب، وأنا مركز هنا على الذكور، لكن اللي أنا أشوفه يعني أكثر شيء يسرون لين يمكن أحياناً ساعات اثنتين ثلاث أربع صباحاً، وخلال التجمعات يمكن قد يتآمر في شلالية طبعاً،
صحيح،
قد يتآمرون على قيم وعادات وتقاليد والنظام والقانون العام السائد في الدولة يعني، فكيف نصيحة لهؤلاء؟ إنزين هؤلاء يعني صغار بعد مو كبار، وين أولياء أمورهم؟ هم التعليق في هذا السؤال الأول في محاضرة أحد الأفاضل كان يتكلم وجاب السياق كلامه، قال إن الشيطان يحب أهل البدعة أكثر من أهل المعصية، لماذا؟
نعم،
لأنه ما فسر، كان جاب في سياق كلام شاهد على ما يقول. السؤال الثاني والأخير لفضيلة الشيخ دكتور عزيز، نسمع كثيرا هذه الأيام عن الفساد وفساد أنواعه، وطبعا سرطان الفساد الإداري الرشوة، كيف حارب الإسلام الفساد؟ وهل كان الفساد في الزمن السابق في الدولة الإسلامية الأولى كان الفساد منتشرا أم لا؟ وجزيتم خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن فالشيخ نجيب على هذه الأسئلة فيما يتعلق بالنقطة الأولى التي أشار إليها الأخ بعايدة، وهي قضية سهر الأبناء في مجموعات قد تمتد هذه الساعات إلى الفجر أو قبل ذلك، ولا شك أنهم في هذه الاجتماعات وفي هذه السهرات يتم بينهم تبادل بعض الأفكار وبعض المعلومات ونحو ذلك. شيخنا
أحسنت، نعم، الحمد لله، هذه أحد حقيقة الأمور التي تقتل الوقت وهو السهر إلى أوقات متأخرة من الليل، والاجتماع بمثل هذه الصورة التي عبر عنها الأخ السائل بارك الله فيه بالشلالية، فإنها في واقع الأمر أحد الأمور المفسدة للوقت والمدمرة للزمان، ولذلك هذا السهر إلى مثل هذه الساعات المتأخرة سيفوت على الإنسان جملة من المصالح الدينية والدنيوية. أما الدينية فسيذهب قيام الليل وتذهب صلاة الفجر، وأما الدنيوية فسيضطر الإنسان إلى أنه ينام إلى وقت متأخر، إلى سيستمر معه النوم إلى الظهر أو إلى العصر أو يستمر إلى قريب المغرب، فيفوت على نفسه الصلوات ويفوت على نفسه المصالح الدنيوية، وربما تبقى العملية هكذا يعني في دائرة مغلقة يقوم بها الإنسان. ولذلك واجب على أولياء الأمور أن يتنبهوا لأولادهم وأن يزجوا بهم في دورات تدريبية وفي حلقات مثلا تحفيظ القرآن، في دروس العلم كما ذكرت أنا قبل قليل، يعني ليس بالضرورة، أيضا هناك برامج كثيرة ولله الحمد موجودة في الدولة، هناك معاهد لما يتعلق بتعليم اللغات، هناك برامج وأنشطة طيبة جدا تقوم بها الجهات ذات الاختصاص، فأما ترك الشباب سبهلا هكذا من دون حسيب ولا رقيب ومن دون متابعة فإن هذا ضرره كبير، ضرره على الشاب، على الشاب نفسه، أيضا ضرر على المجتمع، ضرر على البلد، لأن تعرف الشباب إذا اجتمعوا فقد يكونون صيد سهل لشياطين الإنس والجن،
صحيح،
ربما تصطادهم يعني أفكار ويعني جماعات مثلا سواء جماعات الغلو والتطرف أو جماعات الفسق والفجور، وربما والعياذ بالله زجوا بهم في أتون ومستنقعات لا يستطيعون الخلاص منها. ولذلك دور الآباء والأمهات حقيقة مهم جدا، ومسؤولية كبرى، فالاهتمام بهم ورعايتهم ومدارسة أيضا كيفية جعل الأولاد يستثمرون الوقت استثمار جيد مهم جدا. وكما ذكرت يعني أنا لست بخبير يعني ولا بمطلع الاطلاع الواسع الذي لدى الناس من خلال معرفتهم بالأشياء التي تضيف إليهم إضافات جيدة.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك معنا هذه المكالمة. مع عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك، تفضلي.
سؤالي الأول هو طريقة الاستغفار للوالدين أو لأحد آخر،
نعم،
هل تكون بصيغة اللهم اغفر لفلان، يعني فرضا أن تستغفر لوالدين،
نعم،
اللهم اغفر لأمي 100 مرة يعني أقولها وماذا كيف تكونت،
نعم.
السؤال الأول. السؤال الثاني الرقية، نقرأ المعوذات ونمسحها على الجسم، كيف تكون الطريقة؟ هل نقرأ سورة سورة يعني فرضا الإخلاص ونمسحها، أو نقرأهم ثلاثة يعني 3 مرات، أو نقرأ سورة مفردة؟ يعني أبغى أعرف الطريقة إذا ممكن، لأنه أخطأ،
نعم،
أنا في الطريقة، لأنه هي تقرأها سورة سورة تمسحها،
اي نعم،
واللي يقول يعني 3 مرات مرة واحدة وتمسحها.
طيب إن شاء الله تسمعون الجواب. إذن فضل الشيخ نكمل إجابة على هذه الأسئلة. الأخ بوعيد سأل عن هذه المقولة والتي مفادها أن محبة الشيطان لأهل البدع أكبر من محبته لأهل المعاصي.
الحمد لله. أولا لا يخفى بأن الشيطان عدو للإنسان، ولذلك ربنا جل وعلا الخبير بعباده والخالق لجميع خلقه نبهنا وحذرنا وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقد بين الله جل وعلا أساليب الشيطان التي يضل بها الإنسان، يقول سبحانه وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، قل جل وعلا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. والآيات حقيقة كثيرة في طريقة إضلال الشيطان لبني آدم، ولذلك الشيطان يمثل عدو تقليدي إن صح التعبير لجنس بني آدم، وربنا جل وعلا حذرنا منه. والشيطان لا يرضى من الإنسان حتى يوقعه في الكفر، ولذلك ربنا جل وعلا قال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. والشيطان يوم القيامة سيتبرأ من أتباعه ويقول ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولذلك لا بد أن نعلم بأن الشيطان عدو للإنسان، وعداوته تختلف عن عداوة يعني الكفار من بني آدم، لأن الكافر من بني آدم أمامك ولعلك تطلع على مكائده وتطلع على مخططاته وتطلع على كيده الكبار، لكن الشيطان مشكلته أنه معنا أنه خفي، ولذلك ربنا جل وعلا يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فلذلك ينبغي للإنسان أن يزيد من جرعة الحذر من الشيطان، والشيطان يشم قلب ابن آدم ويشم نفس ابن آدم وينظر ما هو الميول حتى يأتي من هذا الباب. فمثلا أحيانا تجد الشيطان يعني يقود بعض بني آدم إلى جنس معين من المعاصي. لماذا؟ لأنه علم بأن ابن آدم هذا أو الشخص هذا له ميول في هذا الجانب. فمثلا في شخص مثلا عنده ميول إلى حب المال بشكل يعني على قدر زائد عن المعقول، ولذلك يأتي من هذا الباب فيفتح له أبواب الحرام. شخص مع النساء فيفتح له هذا الباب، شخص مع لسانه والعياذ بالله، فتجده دائما مغتابا نماما كذابا. شخص أحيانا يأتي من قبل العبادة، فيأتي فلما يرى عنده رغبة شديدة في العبادة مع جهل يزيد في ذلك حتى يوصله إلى درجة الغلو والبدعة. والمقصود أخي الفاضل بأن الشيطان هذه أساليبه، هذا مكره، هذه طرقه. وأما قضية المعصية والبدعة صحيح هذا مذكور، ذكره علماء السلف رحمهم الله تعالى، قالوا بأن الشيطان البدعة أحب إليه من المعصية، كما أنه يريد الكفر من الناس كذلك يرى بأن البدعة أفضل عنده من المعصية. لماذا؟ لأن أولا جنس بني آدم ركب الله عز وجل فيهم مسألة الشهوة، ولذلك يخطئون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الأمر الثاني أن المعصية يتاب منها، ولذلك من السهل جدا من وقع في معصية أن يتوب منها. المصيبة أين؟ في البدعة. البدعة لماذا كانت مقربة ومحببة إلى إبليس؟ لأن البدعة هي فيها شبهة دينية، بمعنى أنها هي من جنس التدين. فالمبتدع لما يبتدع بدعة يرى بأنه يتقرب فيها إلى الله عز وجل، ولذلك تجد المبتدع يتمسك بالبدعة ويجاهد في بقائها ويحميها. وكما كان أهل الإشراك يقول جل وعلا عن المشركين قالوا امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا الشيء يراد، بمعنى أن لأن أصبحت دين، فلما اتخذها الإنسان دين رأى أن هذه هي الحق وغيرها باطل، ولذلك يتمسك به. حتى قال العلماء يعني أن الله لا يقبل توبة صاحب بدعة، وقالوا بأن صاحب البدعة لا يتوب. يعني بعض الناس قد يفهم هذا الكلام غلط، لا، هو في أهل بدعة تابوا لما تبين لهم الحق، لكن في الغالب أن صاحب البدعة لما رأى بأن هذا حق وأن هذا دين هكذا اعتقد، هنا في واقع الأمر يحصل الضرر. ولذلك الكلام هذا أخي الفاضل صحيح بهذا الاعتبار وبهذا المعنى وبهذه الفلسفة.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليك. ما يتعلق بقضية الفساد بجميع أنواعه، كيف حارب الإسلام الفساد وخاصة الرشوة؟
الحمد لله. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله عز وجل كان الناس عندهم جملة من القيم والمبادئ الشريفة أكدها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا عندهم الوفاء، مثلا عندهم الصدق، مثلا كان الرجل لا يكذب، والكذب طبعا ليس تدينا وإنما هو من جملة العادات التي يسقط الإنسان في المجتمع العربي في ماله إذا اشتهر عنه الكذب. عندهم الكرم، عندهم النجدة والفزعة، هذه أخلاق جميلة أقرها الإسلام. في المقابل هناك جملة من الأخلاق الرذيلة التي حاربها الإسلام ونفاها وبين أن بدائلها كافية ولله الحمد، اللي هي البدائل الصحيحة المشروعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث إلى مجتمع يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، أنا أتكلم من جهة الأخلاق، وإلا كانت العقائد فاسدة، فهم يعبدون غير الله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ركز في المقام الأول على تصحيح الاعتقاد وعلى جعل الناس يعبدون الله وحده لا شريك له. هذه العبادة أوجدت أرضية صالحة وجاهزة لتقبل جميع ما يأمر به كتاب ربنا وما تأمر به سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجد المسلمين خاصة المهاجرين الذين كانوا يعيشون في المجتمع المكي الذي يمثل خليط من القيم والأخلاق زيادة على الفساد العقائدي، كان هناك خليط. فلما استقر الإيمان والتوحيد في القلب أصبح عندهم استعداد لدرجة أنه ما يأتيهم أمر من الله أو من النبي عليه الصلاة والسلام إلا وأشربته قلوبهم، في عملية تدل على الاستعداد الكامل والتسليم لله سبحانه وتعالى. طبعا معالجة الإسلام للإشكالات هذه الفساد الموجود كان أولا ببيانها بالوحي، فالله عز وجل أمر نبيه بأن ينذر الناس بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي، فكان يبين لهم حدود الحلال والحرام. الإيمان الذي عندهم استقر في سويداء قلوبهم، وهذا الإيمان جعلهم يستعدون لكل أمر ولكل نهي. ولذلك يقول ابن عمر أوتينا الإيمان قبل القرآن، فكان عندهم التصديق بالله على أنه الرب جل وعلا المستحق للعبادة وحده ولا شريك له، والإيمان بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. فكل ما يأتي عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام يأخذونه على مأخذ التسليم. الأمر الثاني زرع مراقبة الله عز وجل في القلوب، وأن الله عز وجل مطلع لا يخفى عليه من عباده خافي، ولذلك تجد المسلم دائما عنده الضمير حي ويقظ، فدائما مراقب لله في خلوته وجلوته، في سفره، في إقامته، في جميع أمور تجده مراقب لله سبحانه وتعالى. وهذا أمر غاية في الأهمية، ولذلك ربنا جل وعلا يقول الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، قل جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. والنبي عليه الصلاة والسلام كلما طلب منه أحد وصي قال اتق الله حيثما كنت، يعني تقوى الله ليست ظرفية ولا زمانية ولا مكانية، لا، تقوى الله على الدوام على الاستمرار، فزرع المراقبة مهم. الأمر الآخر بيان العاقبة السيئة لمثل هذه القضايا، ولذلك الرشوة كما ذكر أخونا السائل بارك الله فيه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. الرشوة التساهل فيها حقيقة خطر. لماذا؟ أن بعض الناس يعتقد بأن الرشوة هي مجرد مال يحصل عليه الإنسان من طريق غير مشروع، صحيح، لكن الآثار المدمرة، صواعق الهلاك التي تنزل على المجتمع بسبب الرشوة، هذا أمر ملموس. يعني توجد الآن أبراج وبنايات في بعض الدول سقطت على رؤوس أصحابها بسبب رشوة. كيف ذلك؟ لما تساهل المقاول أو المفتش أو المراقب، تساهل وغض الطرف عن بعض الأخطاء المقاول مثلا، أخذ مال، فهذه الرشوة أصبحت حجر مغشوش في هذا البناء نزل السقف على رؤوس أصحابه. لما يتساهل موظف مثلا يقوم على ثغر من ثغور البلد ويأخذ رشوة وكذا، ربما أدخل بلاء عظيم وشر مستطير على البلد بسبب التساهل برشوة. لما يتساهل شخص في قضية الأدوية مثلا يأخذ رشوة على تمرير مثلا أدوية معينة، أليس هذا سبب من أسباب هلاك؟ ولذلك يجب على الناس أن يتعاونوا في يعني محاربة الرشوة وبيان خطورتها. يعني ليست القضية، بعض الناس يقول يا أخي هذا يأكل حرام لوحده، غير صحيح، هذا يأكل حرام لوحده ويدمر الناس، يدمر المجتمع، يدمر أمن الناس، صحة الناس، صحيح، عقائد الناس، يعني يدمر ربما أرواح الناس، تكون سبب لأجل يمكن مبلغ زهيد جدا والعياذ بالله يأخذه هذا الإنسان ويكون وقود له في النار.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخت أم عبد الله شيخنا سألت، لكن سنرجع الإجابة على سؤالها بعد هذا الفاصل. مستمعين الكرام، فاصل قصير ونعود بعده إليكم بإذن الله لنكمل حديثنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور. ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فالشيخ الأخت أم عبدالله سألت أولا عن طريقة وصيغة الاستغفار للوالدين والآخرين.
الحمد لله، بالنسبة للاستغفار للوالدين الصيغ كثيرة ولله الحمد. يعني منها تقول اللهم اغفر لي أبي، اللهم اغفر لي أمي، أو تقول مثلا اللهم اغفر لي والدي، اللهم اغفر لهما وارحمهما، أو اللهم عافهما واعف عنهما، أو مثلا الاستغفار العام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات، بهذه الطريقة بارك الله في الجميع.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ. الأخت أيضا تسأل عن صفة التعوذ بالمعوذات وقضية النفخ في الكفين ومسح الجسم بهما.
الحمد لله، هذه الصفة على ضربين، الضرب الأول عند النوم والضرب الثاني عند التداوي. أما عند النوم فالمشروع في حق كل مسلم إذا جاء لينام أن يفتح يديه وأن ينفث فيهما وأن يقرأ فيهما قل هو الله أحد ثلاثا ويمسح سائر بدنه، وقل أعوذ برب الفلق ثلاثا ويمسح سائر بلده وسائر بدنه، وقل أعوذ رب الناس ثلاثا ويمسح سائر بدنه في كل مرة، طبعا في كل مرة ينفث ويمسح وجهه ورأسه وسائر بدنه وما وصلت إليه يده. الثاني ما يتعلق بالرقية، فإذا كان الإنسان مريضا مثلا فإنه لا بأس بأن ينفث على نفسه فيقرأ الفاتحة مثلا ويقرأ قل هو الله أحد قل رب الفلق قل رب الناس وينفث على محل الألم بمثل هذه الطريقة، أو ينفث على المريض الذي يريد أن يرقيه.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا على 6688 أحد الأخوة يسأل يقول هل التسبيح في السجود محدود بعدد، وكم عدد التسبيحات في السجود؟
الحمد لله، بالنسبة للتسبيحات تسبيحات الركوع والسجود الواجب منها تسبيحة واحدة في أصح قوله أهل العلم، يقول سبحان رب العظيم، هذا هو الواجب، وما زاد فهو سنة. يقول سبحان رب العظيم في الركوع، ثم يقول سبحان رب العظيم سبحان رب، هذه سنة. وأدنى الكمال 3 وأعلى الكمال 10، وكذلك في السجود يقول سبحان رب العظيم هذا القدر الواجب، وما زاد فهو سنة. وأدنى الكمال 3 تسبيحات وأعلى الكمال 10 تسبيحات.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا أحد الأخوة يسأل يقول أيضا على 6688، يقول هل القصر والترخص برخص السفر يبدأ من الوصول إلى البلد أو بعد 4 أيام؟
الحمد لله، بالنسبة لمن عزم على السفر ثم جد به السير وجعل عامر بنيان البلد وراء ظهره بدأ يترخص برخص السفر. وأضرب مثال، لأن كثير من الناس لا يستوعب الكلام التنظيري. يعني مثلا الآن شخص مسافر من الشارقة إلى أبوظبي مثلا، الآن لما يتحرك في السيارة وما زال في داخل الشارقة فإنه لا يقصر، حتى إذا خلف الشارقة وراء ظهره وترك عامر البنيان، بحيث أصبحت الآن جميع بنيان الشارقة وراء ظهره، لو مر في محطة قريبة فإنه يبدأ يترخص برخص السفر ولله الحمد، يقصر ويجمع ويترخص ببقية الرخص. نعم،
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك في قضية البعض شيخ يجلس مثلا يقصر 4 أيام ثم يقول بقية الأيام يتم، قضية هذه الأيام الأربعة وتحديد السفر ب4 أيام، ماذا قصد أصحاب هذا القول؟
الحمد لله، أحسنت على هذا التنبيه حقيقة، وهذا أيضا من المشاكل التي يقع فيها كثير من المسافرين لأنهم يفهمون فهم مغلوط لمثل هذه القضية. أولا عندنا ما يتعلق بقضية قصر المسافر من حيث الفترة الزمنية التي يمكثها هناك، عندنا أقوال حاصلها قولان. القول الأول قول الجمهور على أنه من سافر ليمكث 4 أيام فأكثر فإنه لا يترخص برخص السفر بمجرد أن يصل إلى البلد الذي سافر إليه. يعني أفترض الآن رجل سافر من هنا إلى مكة وهو ناوي يجلس 5 أيام، جمهور الفقهاء يقولون منذ أن يصل مكة ما يقصر ولا يجمع، أما في الطريق فله ذلك، في الطريق في الذهاب له ذلك والعودة له ذلك، أما مكوثه هناك فلا. القول الثاني قالوا لا، ما دام أن الإنسان مسافر ولو زاد على 4 أيام فإنه يترخص برخص السفر ما لم يعزم إقامة، فأربعة أيام 10 أيام 20 يوم ما لم يعزم إقامة فإنه يترخص برخص السفر. طيب الآن بعض الناس ماذا يفعل؟ يقول لك مثلا هو الآن الذي يذهبون إلى قول الجمهور، يذهب هناك مثلا لما يمكث يبدأ يخسر 4 أيام فقط ثم بعد ذلك يبدأ يتم، وهذا غلط. هذا لم يقله الجمهور، الجمهور يرون أن الشخص بمجرد أن يصل إلى البلد الذي ذهب إليه وهو ناوي الإقامة أكثر من 10 أيام، عفوا 4 أيام في المقيم، لا يترخص مطلقا. أما القول الثاني الذي أفتي به أنا في هذا البرنامج كثيرا ما نسأل، فإنه يقصر ويجمع ما دام أنه مسافر.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة، وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688، ومن خارجها 00971-600-551-668، ورسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. ومعنا هذه المكالمة أبو عبد الله، تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبقيك. طولت عمرك السنة إن شاء الله.
نعم. إن شاء
الله. من الله راد متوهين للحج.
نعم.
والسكن مقاول مسكن في العزيزية.
نعم.
وهل العزيزية هم من الحرم يعني شبين مثلب وحضر فروض وصلي وهذا؟
نعم.
والعزيزية هل من الحرم مكة؟
نعم. طيب. طيب يا أبو عبد الله حياكم الله. معنا أيضا مكالمة أبو سالم. أم سالم تفضلي.
لو سمحت إن شاء الشيخ قبل شوية تكلم عن بالنسبة لمدة الجمع والقصر بالنسبة للسفر.
نعم.
إذا الشخص طالت في مدة السفر مثلا 3 أو 4 شهور ورايح حق العلاج.
نعم.
في بعض الأماكن يا شيخ يكون من الصعب أن الواحد يتوضأ أو مثلا رايح حق يصلي.
نعم.
مثلا إذا رايح حق علاج أو شغلة سبب التنقل وشكله هذا.
نعم.
فيجوز لأنه يجمع ويخسر حتى لو طالت المدة مثلا 3-4 شهور.
نعم. طيب.
بس هذا هو السؤال.
طيب يوم سالم. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ أبو عبد الله يسأل عن منطقة العزيزية، هل هي من منطقة الحرم؟
الحمد لله، نعم، بالنسبة لمنطقة العزيزية الجزء الأكبر منها من الحرم. نعم.
الأخت أم سالم شيخنا أيضا عطفا على قضية القصر والجمع في السفر، من طالت به المدة بسبب العلاج مثلا.
الحمد لله، والله إذا طالت المدة إطالة فاحشة، لأن بعض الناس نسأل الله أن يعافي جميع المسلمين يمكث سنة أو كذا، لا ما ينبغي، يعني لا يترخص خروجا من الخلاف، يجمع قصدي إذا إلا إذا انتقل داخل الدولة ما بين مدينة وأخرى ممكن يجمع ويقصر، أما إذا كان مستقرا في محل والوقت طال، بعض الناس يجلس 8 أشهر سنة تقريبا، أنا لا أنصح بالقصر لأن الخلاف فيها قوي. أما من كان يجلس أسبوع شهر مثلا 2 شهر ممكن أن يترخص برخص السفر.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا أحد الأخوات تسأل على 6688 عن حكم الوضوء مع وجود المكياج.
الحمد لله، إذا كان المكياج لا يمثل طبقة عازلة للماء بحيث يمنع وصول الماء إلى البشرة لا حرج، أما إذا كان المكياج يعمل طبقة عازلة بحيث لا يصل الماء إلى البشرة فإن هذا مما لا يجوز، لأن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشر. نعم.
نعم. يقول أنه وجد مبلغا من المال وأعلن عنه لمدة تزيد على 1 شهر ولم يتصل أحد يسأل عن هذا المبلغ، فما مصيره؟
الحمد لله أخي الفاضل، هذا المبلغ إما أن يكون مما تتبعه همة أوساط الناس، أو يكون يكون شيء قليل لا يرجع إليه الإنسان، فإذا كان درهم 2 أو 5 دراهم هذا تملكه بمجرد يعني التقاطك له، أما إذا كان مبلغا كبيرا أو محفظة فيها مال واستلمتها خلاص يدك أصبحت يد أمانة وتسمى لقطة، يجب عليك أن تعرفها سنة كاملة ولا يجوز لك أن يعني تقصر التعريف على 1 شهر فقط، لا تعرفها يعني كما قال العلماء في مجامع الناس. الآن ولله الحمد وسائل التواصل الاجتماعي الجهات الإعلامية ممكن أن تساعدك في الوصول إلى صاحبه، تصفها وصف ولا تذكر ما فيها، وإذا جاءك صاحبها وصفها بالوصف الذي فعلا ينطبق على الذي عندك تعطيه إياه، أما إذا كان لا ما ينطبق فلا تعطيه إياه، بعد مرور سنة تتملك هذا المال بعد مرور سنة بشرط أنك تخلص في قضية التعريف وتنصح في ذلك، فإذا مرت سنة ولم يحصل ملكتها، وإذا خرج يوم من الدهر أعطيت هذا الشخص هذا المبلغ.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. شيخنا البعض يعني بمجرد أن يجد هذا المبلغ يقوم ويضعه في صندوق تبرعات مثلا.
هذا غلط كبير، هذا الذي يفعله بعض الناس الآن، يقول لك والله أنا تصدقت فيه ولا أضعه في صندوق تبرعات ولا أعطيه مسكين بأي حق. أنت الآن الأصل أنك لا يجب عليك التقاط هذا المبلغ، تتركه لأن صاحبه يمكن يرجع إليه، أما وقد التقطته فإن يدك يد أمانة، ولذلك جاء في الأحاديث أو في الآثار أن اللقطة حرق النار، يعني الإنسان الأصل يتركها، وإذا التقطتها أصبحت يدك يد أمانة، يجب عليك أن تحافظ عليها وأن تعرف هذا سنة. طبعا مثل هذا المال إذا كان النقود العادية يجوز أنك تتصرف فيها بشرط الضمان تضمنها، يعني هذا المبلغ الآن مثلا نقول أنه 1000 درهم، يعني لو أضفت أنت تضيف إلى مال المطلوب ليس عين 1000 درهم، المطلوب القيمة، قيمة 1000 درهم.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. معنا هذه المكالمة أبو عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج الله يحفظكم.
وياك تفضل.
عندي سؤال عن زكاة الفطر، هل يجوز إخراجها في بلد غير البلد اللي أنت مقيم فيه مثلا؟
نعم.
بلدك الأصلي وأنك ما تعرف حد مثلا.
نعم.
وأعرف في بلدي الأصلي في ناس محتاجين وأخرجها في عني وعن أهلي وعن أخواني مثلا.
نعم.
أخرجها في البلد الأصلي.
نعم.
مقيم
لبلادي
تطبع. نعم. هل يجوز الطريقة هذه ولا لازم أخرجها في البلد اللي أنا مقيم فيه مثلا؟
طيب
جزاكم الله خير.
حياك الله بارك الله فيك. إذن قضية شيخنا إخراج زكاة الفطر في غير البلد التي فيها الصائم،
الحمد لله يجوز. الأصل هو ذكر العلماء بأن زكاة الفطر تسمى بزكاة البدن، بمعنى أن الإنسان الصائم يخرجها في البلد الذي هو فيه، لكن لو قدر أخرجها في بلد آخر لا حرج عليه في ذلك، لأن الزكاة صحيحة، لكن ترك الأولى.
نعم. شيخنا، من نسي إخراج زكاة الفطر؟
طبعا إذا كان نسيانا لا شيء عليه، وبعض العلماء يرى أنه يقضي، لأن هذا واجب والواجب لا يسقط، لذلك قالوا بأن يؤديها بعد ذلك قضاء، يؤديها بعد ذلك قضاء. أما إذا كان متعمدا فيحتاج توبة نصوح إلى الله عز وجل، وأيضا يؤدي هذه، يقضيها أيضا في الوقت الذي مثلا تاب فيه.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. يقول يعمل في محل مواد غذائية، وفي بعض الأحيان قد يأخذ مثلا حبة أو تفاحة مثلا في منتصف النهار ونحو ذلك من الأمور.
الحمد لله، إذا كان بإذن صاحب المحل لا حرج، إذا أذن لك صاحب المحل أو أنت استأذنته فأذن لك، أو هو قال لك ابتداء لك أن تأكل كذا وكذا فلا حرج. أما إذا كان غير ذلك، فإن كان متعارف عليه أن العامل يأخذ شيء جزء يسير وتعارف عليه بين الناس وأصبح عرف سائد لا حرج، وإن كان الورع ترك ذلك. أما إذا كان غير متعارف عليه فلا يجوز، لا يجوز، وإنما تشتري هذا إذا اشتهيته أو احتجت إليه.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. من أبعد عن بلد وكان له فيها أو عليه التزامات مالية، ما مصير هذه الالتزامات؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه الأموال لا تسقط، وذمته تبقى مشغولة بهذه الأموال حتى يؤديها. فكون الرجل ترك بلده أو انتقل أو مثلا حصل له ظرف معين يعتقد بأن حقوق الناس تسقط، هذا غير صحيح. حقوق الناس لا تسقط، وإنما تبقى الذمة مشغولة بذلك، ويجب عليه الوفاء، وفاء هذه الديون وهذه الالتزامات، ويبحث عن أصحابها ويجتهد في ذلك.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. ويعني كيف تبرأ ذمته إذا لم يعني يجد سدادا؟
هو يبقى، تبقى الذمة مشغولة،
تبقى ذمته مشغولة.
نعم، وهو الآن أمامه يعني أحد خيارات ثلاثة. الخيار الأول أن يطلب من صاحب
الحق
أن يقيله أو يعفو عنه.
نعم،
يطلب منه أن يعفو عنه، فإن عفى عنه الحمد لله. الأمر الثاني أن يطلب من صاحب الحق أن يضع شيئا عنه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كعب ضع الشطر، فيقول له مثلا ضع عني النصف وأنا سأبحث، ويبحث عن دين آخر أو يدخل في عملية تجارية أخرى ويسدد حق. الأمر الآخر، إذا علم الله عز وجل أنه عاجز عن هذا فلا شيء عليه، وإذا خلف مثلا تركة أو شيء فإن الواجب على ورثته أن يسددوا عنه هذه الحقوق وهذه الديون.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال علي سعيد، ومن الإخراج عبد الكريم خالد، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.